بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 61 من دروس قواعد التحديث لشيخ القاسم رحمه الله. قال رابعا: ذكر الخلاف في الاستشهاد بالحديث على اللغو، على اللغة والنحو، وكذلك بكلام الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم. يعني هذه المشكلة الآن ألفت فيها تآليف كثيرة. نحن نستشهد بشعر العرب، ونستشهد قولا واحدا بالقرآن الكريم على اللغة العربية، لكن هل يستشهد بالحديث الشريف؟ الذين اختلفوا فقالوا لا يستشهد بالحديث الشريف لهم عدة حجج. أولا، الحديث الشريف انتقل عبر العرب والعجم. الشيء الثاني، نقل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى. الشيء الثالث، نقل بجزئيته وكليته، يعني نأخذ مقطع من الحديث ولا نأخذ حديثا كاملا. فهل عند ذلك يعتبر قاعدة؟ مثلا: يتعاقبون فيكم ملائكة. الذين أثبتوا أنه يؤخذ من الحديث قالوا إن الحديث النبوي يأتي على لغة أكلوني البراغيث. يتعاقبون، الواو فاعل، ملائكة فاعل تاني. ماذا نفعل؟ نعتبر الواو دليل على الفاعلية والملائكة فاعل، أو مثلا هي بدل من الواو، أو يعني فيها أوجه أخرى. لكن الذين يردون على هذا قال: اقرأ الحديث من أوله، إن لله ملائكة، خلص الحديث، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، انتهى القسم الأول. ملائكة بالليل وملائكة بعض من كل، هذا قسم، هم ملائكة بالليل، هم انتهى. ما عاد في حاجة إلى أن نثبت هذه اللغة عن طريق الحديث النبوي الشريف. وبعضهم يعني غاص في ذلك، يعني مغاصات طويلة جدا من أجل أن يثبت هذه اللغة. هذا مسألة بسيطة. لغة أكلوني البراغيث لغة ثبتت في القرآن، ثبتت في السنة، ثبتت في كلام العرب، في شعر العرب، في أمثالهم كثير. وقد أسلماه مبعد وحم، أسلما، بالأصل أن نقول نحن في لغتنا أسلمه زيد وعمرو، أسلماه، الألف تثني فاعل، مبعد وحميم أيضا. فلغة طي دائما تأتي بهذا، يعني لغة أكلوني البراغيث. نعم، ليست المسألة على لغة أكلوني البراغيث. مثلا في قوله تعالى: أسروا النجوى الذين ظلموا. الآن أسروا هذا الفاعل، إذا كانت والذين ظلموا على هذه اللغة، هذه علامة الفاعل وهذه فاعل الذين ظلم. الذين لم يقبلوها عكسوا فقال أسروا، هذه جملة من الفعل والفاعل، والمفعول به خبر مقدم، والذين ظلموا مبتدأ مؤخر، الذين ظلموا أسروا، وما لا توجد دليل فيها. فالاحتمالات يعني يمكن، أما من الممكن أن نقول جاء القرآن بها وهي لغة عظيمة من لغات العرب. إذن البحث الآن يدور حول هذا: هل يستشهد بالحديث النبوي باللغة والنحو؟ يقال قال، أو بكلام آل البيت أو بكلام الصحابة. نعم، هو الكلام بالأصل بالنثر لا يستشهدون به. السبب أن الشعر له أوزان، ولما كانت له أوزان انضبط لفظه عن طريق الأوزان. أما أنت قد تقرأ حديث نبوي خطأ فنقول بقراءتك صار الحديث حجة علينا. ليس النبي قال هذا، أنت لفظت هذا اللفظ بشكل خاطئ. نعم، قال الشيخ عبد القادر البغدادي في كتابه خزانة الأدب على شواهد شرح الكافية، قال الأندلسي في شرح بديعية رفيقه ابن جابر: علوم الأدب ستة، وهي الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان والبديع، والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب، دون الثلاثة الأخيرة فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين. لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم، ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وهلم جرة. قال: وأقول الكلام الذي يستشهد به نوعان، شعر وغيره، فقائل الأول قد قسمه العلماء على طبقات أربع. الطبقة الأولى الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى. الثانية المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان. والثالثة المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق. والرابعة المولدون ويقال لهم المحدثون وهم من بعدهم إلى زماننا كبشار بن برد وأبي نواس. فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعا، وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد لعل الصواب عدم صحة الاستشهاد بكلامها. وقد كان يعني بكلام الطبقة هذا المراد. وقد كان أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت وذرمة وأضرابهم، وكانوا يعدونهم من المولدين لأنهم كانوا في عصرهم. وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يحتج بكلامها مطلقا، وقيل يحتج بكلام من يوثق به منهم، واختاره الزمخشري وتبعه الشارح المحقق وإن رضي، فإنه استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع من هذا الشرح، واستشهد الزمخشري أيضا في تفسير أوائل البقرة من الكشاف ببيت من شعره، وقال: وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية، فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. وأما قائل الثاني أي غير الشعر فهو إما ربنا تبارك وتعالى، فكلامه عز اسمه أفصح كلام وأبلغه، وإما أحد الطبقات الثلاث الأولى من طبقات الشعراء التي قدمناها. وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد جوزه ابن مالك ومنعه ابن الضائع وأبو حيان، وسندهما أمران: أحدهما أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رويت بالمعنى، وثانيهما أن أئمة النحو المتقدمين من المصرين يعني الكوفة والبصرة لم يحتجوا بشيء منه. ورد الأول على تقدير تسليمه بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة، وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به. افترض أن متسولا كان في ذلك الوقت، تأخذ بكلامه أم لا؟ لماذا لا تأخذ بكلام واحد من الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت السرقة قائمة وصحيحة؟ ورد الثاني بأنه لا يلزم من استدلالهم بالحديث عدم صحته. والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت. وقال السيوطي في الاقتراح: وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي، وذلك نادر جدا، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا، فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما أدت إليه عبارتهم، فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وبدلوا ألفاظا بألفاظ، ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على أوجه شتى بعبارات مختلفة. خاصة في هذا الزمن ترى بعض الناس يجعل سيناريو بألفه من الحديث النبوي، دخل وقلن وقتلن إلى غير ذلك، وكأنه يريد هذا. طبعا إذا كان يريد الشرح لا مانع، وإذا كان يريد النقل فهو يكذب أحيانا في بعض الكلام الذي يتكلم فيه. وقال أبو حيان في شرح التفسير: قد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة، وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء، فقال إنما ذكر العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان كذلك لأمرين: أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، وقد قال سفيان الثوري: إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. والأمر الثاني أنه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون، ودخل كلامهم في روايتهم غير الفصيح من لسان العرب. الأكثر في المعنى، الأكثر في المعنى، حتى كانوا يعني أول الأمر حتى القرآن أرادوا أن يتكلموا فيه فمنعوا، ولذلك اختار النبي عليه الصلاة والسلام كتب للوحي، فلقد كانت الآية تكتب في عهده، وحتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يشدد في الرسم، ولذلك كان يسأل فيقول بسط التاء مثلا، تفريج السين كذا، كان يتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تجد أن في القرآن رحمة بالتاء المبسوطة ورحمة بالتاء المربوطة، وهذا توقيفي ولم يستطع أحد، أن اللغة لا تنص على ذلك، لذلك رسم القرآن مرسوم خاص أبدا، وهذا بإشراف من النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة وإن كان النبي في الأول أمر أميا، لكنه ما انتقل إلى الله عز وجل إلا وكان يعلم القراءة والكتابة، والحديث الصحيح يدل على أنه هو الذي قال لليهود اقرأ هنا في آية الزنا في التوراة. صحيح بالنسبة لهم، ألم يكونوا كلهم عالمين باللغة العربية؟ الصحابة والتابعين وتابع التابعين كل ذلك كان، لكن اختلط هذا بالأعاجم أم لا؟ لا لا، ما كانوا علماء بالعربية، ليس كلهم علماء، لا يا سيد ليس كلهم علماء في العربية، لا بالعكس، أول ما صارت المشكلة صارت في العربي، في اللغة العربية ببنت أبو الأسود في عصر سيدنا علي، وهذا أول ما بدأ علم النحو يكتب في عصر، في العصر الأول يعني ساعته في المئة الأولى. كون هؤلاء أساطين الحديث الذين كانوا من الأعاجم، هذول العلماء أنا ما أقول معنا، لكن ليس هم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أخذوا ما وجدوا عند الناس. نحن لا نشك الآن في الحديث ولا في معنى الحديث، ولكن الاستدلال في اللغة بهذا اللفظ. وهذا الأمر يعني أنت عندك أنت رأيك يوجد من أيده ويوجد من عارضه، وأنت تستطيع أن تحمل. يعني الآن كما قال الصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبطه ألفاظه، ويلحق به ما روي عن صحابة وأهل البيت تكلموا هذا. قال بعضهم يعني هذه المسألة ألفت فيها كتب، وإلى الآن ما وجد اتفاق عليها. قال بعضهم: ويلحق بذلك ما روي من خطب الإمام علي التي جمعها السيد الرضي في كتابه نهج البلاغة، وهذه أيضا لم يثبت أنها لفظ الإمام، بدليل أنها أدخل فيها دسائس كثيرة. نعم. فقد جاء في خطبه في خطبة جامع الكتاب ما نصه، وربما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردد والمعنى المكرر، والعذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافا شديدا، فربما اتفق الكلام المختار في رواية فنقل على وجهه، ثم وجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعا غير وضعه الأول، إما بزيادة مختارة أو بلفظ أحسن عبارة. فتقتضي الحال أن يعاد، واستظهارا للاختيار وغيرة على قائل الكلام انتهى بحروفه. نحن ولا الآن عندما قرأنا مختصر أبي جمرة على البخاري في هذا المسجد، كان كثير من الطلاب يظن يعني أن الاستدلال فقط في الحديث وليكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم. تذكر هذا كم من الأحاديث ذكر في هذا المختصر، يكاد يعني عشرات، مع أنه مختصر يعني من عشرات الأحاديث ذكرت فيها كلمات الراوي يتردد ما بين كلمتين، وين هذا في منتخب من البخاري، والشيخ يبين هذه الألفاظ رحمه الله تبارك وتعالى. بل جاء في ترجمة ابن خلكان للشريف المرتضى أخي الشريف الرضي ما نصه، وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي؟ وقد قيل إنه ليس من كلام علي، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه، والله أعلم. يعني أغلبه كان من الأحاديث من الخطب الموضوعة التي تسهل يعني الفكرة على الذي يريد أن يستدل